بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 43 من مجالس شرح منار السبيل، ومعنا كتاب الجهاد. قال المؤلف رحمه الله: وهو فرض كفاية. والجهاد مصدر جاهد، جهادا مجاهدة، وهو في اللغة بذل الوسع والطاقة. جهاد بذل الوسع والطاقة. وشرعا قتال الكفار خاصة، الجهاد هو قتال الكفار خاصة. ومرادهم بخاصة أن قتال البغاة مثلا، وقتال قطاع الطريق، وإن كان قتالا مشروعا إلا أنه لا يسمى جهادا. الجهاد قتال الكفار خاصة. قال: وهو فرض كفاية، لقوله تعالى: كتب عليكم القتال، وقوله: وقاتلوا في سبيل الله، مع قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فظاهر الآيتين الأوليين أن القتال على الجميع، لكن قوله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، يدل على أن هذا الجهاد ليس على الجميع. قال ابن عباس: إنها ناسخة لقوله: انفروا خفافا وثقالا. رواه أبو داود وإسناده حسن. انفروا خفافا وثقالا ظاهره أن الأمر للجميع. فابن عباس يقول: إن قوله وما كان المؤمنون لينفروا كافة ناسخ لهذه الآية. قال: فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثموا، أثموا كلهم. وهذا معروف الشأن في فرض الكفاية، أنه إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وإذا تركه الجميع أثموا. وسيذكر المؤلف قريبا متى يتعين، وأنه يتعين في 3 حالات سيأتي قريبا. قال: ويسن مع قيام من يكفي به، أي إذا وجد من يكفي للجهاد فإن الجهاد يكون مسنونا مستحبا. والمقصود بمن يكفي وجود الكفاية إما من جنود لهم دواوين لهذا الغرض، وإما من متطوعين أعدوا أنفسهم للجهاد بحيث يكفون غيرهم فيحصل بهم المنعة. يسن مع قيام من يكفي به للآيات والأحاديث، أي التي في فضل الجهاد وفي بيان شرفه استحبابه. قال: منها حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. والغدوة السير أول النهار، والروحة آخرة. وعن أبي عبس الحارثي مرفوعا: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. رواه أحمد والبخاري. وعن ابن أبي أوفى مرفوعا: إن الجنة تحت ظلال السيوف. رواه أحمد والبخاري. إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على استحباب هذه الشعيرة العظيمة. قال: ولا يجب إلا على ذكر. هنا يذكر المؤلف شروط الوجوب وهي 7: لا يجب الجهاد إلا على ذكر، أي فلا يجب على أنثى كذلك لا يجب على خنثى مشكل. قال لحديث عائشة: قلت يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفي لفظ: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، رواه أحمد والبخاري. قال مسلم مكلف في نسخة المتن الذي مع حاشية ابن عوض: حر، أي بعد قوله ذكر، الشرط الثاني حر، فلا يجب الجهاد على العبد ولو كان مكاتبا ولو كان مباعضا، وذلك مراعاة لحق سيده. مسلم مكلف كسائر العبادات، المكلف كما تعلمون البالغ العاقل، فلا يجب الجهاد على الصغير، ولا يجب على المجنون، ولا يجب على الكافر. قال: وعن ابن عمر قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني، أي في المقاتلة، متفق عليه. وفي لفظ: وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني. قال: صحيح، أي شرط الجهاد أن يكون الإنسان صحيح البدن. قال: أي سليم من العمى والعرج والمرض، لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، وقوله: غير أولي الضرر، وقوله تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، الآية. كذا لا يلزم الأشل ولا مقطوع يد أو رجل أو ما يذهب به نفع اليد أو الرجل حتى لو كانت باقية. قال: واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته. فشرط الجهاد أن يكون الإنسان واجدا من المال ما يكفيه، أي لمؤنته هو، ويكفي أهله في غيبته، مدة غيبته، للآية، أي لقوله: ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. فإذا كان لا يجد مؤنة الجهاد، أو لا يجد مؤنة لعياله في فترة غيابه، فإن الجهاد لا يجب عليه. قال: ويجد مع مسافة قصر ما يحمله. يشترط أن يجد، إذا كان الجهاد بعيدا عن بلده مسافة قصر، أن يجد راحلة، دابة أو غيرها، أو أجرتها لتحمله إلى الجهاد. فإذا لم يجد لم يجب عليه. قال: لقوله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وأما إذا قربت المسافة، أي دون مسافة القصر، فلا تعتبر الراحلة كما قلنا في الحج. إن بذل له إنسان غير إمام أو نائبه غير إن بذل له إنسان غير إمام أو نائبه ما يجاهد به، لم يصر مستطيعا. لو أن هذا المريد للجهاد بذل له إنسان مالا وراحلة، قالوا: إذا لم يكن الإمام أو نائبه فلا يصير مستطيعا. وتعليلهم معروف في غير هذا الباب، لما فيه من المنة، لما فيه من المنة. قال: ولا يجب على العبد لأنه لا يجد ما ينفق، فيدخل في عموم الآية، فالعبد لا مال له. وقلنا أيضا مراعاة لحق سيده. ويتعين أي يصبح الجهاد فرض عين إذا تقابل الصفان، وإذا نزل العدو ببلدة. الحالة الأولى إذا تقابل الصفان، إذا حضر الإنسان القتال، إذا كان في وسط المعركة تعين عليه الجهاد وحرم عليه الفرار، إلا في الحالات المستثنات وستأتي، هذه الحالة الأولى إذا تقابل الصفان. وثانيا قال: إذا نزل العدو ببلدة، إذا داهم العدو بلدة أو حصر العدو بلدة تعين الجهاد على أهلها، وهذا جهاد الدفع. قال لقوله تعالى: لقوله تعالى: إذا لقيتم فئة فاثبتوا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقوله: فلا تولوهم الأدبار. وقوله: قاتلوا الذين يلونكم. ثم ذكر الحالة الثالثة فقال: وإذا استنفرهم الإمام، لقوله تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. المقصود باستنفار الإمام أن يعين الإنسان شخصا فيقال له: يا فلان، وليس الدعوة العامة إلى الجهاد، إنما من استنفره الإمام، من دعاه الإمام تعين عليه، من دعاه الإمام تعين عليه. إذن هذه ثلاث حالات يكون فيها الجهاد فرض عين: إذا حضر الإنسان القتال أو كان بين الصفين، وإذا داهم العدو بلدة من بلدان المسلمين تعين على أهلها، فإن لم يكن بهم كفاية تعين على من بجوارهم، فإن لم يكن بهم كفاية تعين على من بعدهم، ولو عم الأرض كلها. وهذا باتفاق الفقهاء أنه قد يصبح الجهاد فرض عين على جميع الأرض إذا لم تحصل الكفاية عند أهل البلد الأول، فالذي يليه فالذي يليه. والحالة الثالثة: من استنفره الإمام أصبح الجهاد متعينا في حقه. قال: وسن تشييع الغازي لا تلقيه. سن تشييع الغازي أي توديعه، ومنه يقال: شيعت الضيف إذا اتبعته بعد رحيله أو عند رحيله. نص عليه أي الإمام أحمد، لأن عليا رضي الله عنه شيع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولم يتلقه، لم يتلقه في العودة، احتج به أحمد. وعلي تركه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في غزوة تبوك، لهذا لما قال: تخلفني في النساء والصبيان، قال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى عليهم الصلاة والسلام. وعن سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أشيع غازيا فأكفه على رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. رواه أحمد وابن ماجه. ومعنى قوله فأكفه عن رحله، قال الدميري رحمه الله: هو أن يحرس له متاعه، أن يحرس له متاعه إذا غدا أو راح في سبيل الله. لأن أشيع غازيا فأكفه على رحله، أي أحرس له رحله غدوة أو روحة، أي إذا غدا أو راح في سبيل الله، أحب إلي من الدنيا وما فيها. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي بكر الصديق أنه شيع يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام الخبر، وفيه إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله، أي قال أبو بكر إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله. وهذا أخرجه مالك في الموطأ، إسناده معضل، أخرجه الحاكم في المستدرك وإسناده مرسل. قال: وشيع النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف، أي لاغتياله، زعيم أو كبير اليهود، أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من يغتاله، وشيعهم إلى بقيع الغرقد. رواه أحمد وإسناده حسن، شيعهم صلى الله عليه وسلم إلى البقيع. قال: وفي التلقي وجه كالحاج، أي هناك وجه في أنه يسن تلقي المجاهد كما يتلقى الحاج. قال: لحديث السائب بن يزيد قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع، قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. لكن كما قدم إن عليا لم يتلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فلعل هذا من فعل بعض المسلمين. قال: وللبخاري نحوه. وعلل الحنابلة بعدم استحباب تلقيه، قالوا: لأنه تهنئة له بالسلامة من الشهادة، إذا تلقيت المجاهد وهو راجع فأنت تهنئه بالسلامة، كما تتلقى الحاج فأنت تهنئه بالسلامة. فقالوا: هنا معنى غير لائق، كأنك تهنئه بالسلامة من الموت في سبيل الله من الشهادة. قال: وأفضل متطوع به الجهاد، لما تقدم أفضل تطوعات البدن هو الجهاد. والإمام أحمد يقول: هو أفضل تطوع بعد الفرائض. وعن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. اتفق عليه. وذكر للإمام أحمد أمر الغزو فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه، ولأن نفعه عظيم وخطره كبير فكان أفضل مما دونه. ونقل عنه غيره، نقل عن أحمد: ليس يعدل لقاء العدو شيء، ليس يعدل لقاء العدو شيء. وقال: هم الذين يدفعون عن الإسلام وعن حريمهم، فأي الأعمال أفضل منه؟ الناس آمنون وهم خائفون، قد بذلوا مهج أنفسهم. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله. قال: وغزو البحر أفضل، أي الغزو في البحر أو عن طريق البحر أفضل من الغزو في البر. والغزو هو قصد العدو في بلدهم، الغزو قصد العدو في بلدهم، فإذا كان الغزو عن طريق البحر فهو أعظم. قال: لأنه أعظم خطرا، فيكون أجره على قدر المشقة والخطر. قال: ولحديث أم حرام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المائد في البحر، أي الذي يصيبه القيء، له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. رواه أبو داود. المائد في البحر، مجرد أن يتقيأ من أثر البحر فله أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. رواه أبو داود وإسناده حسن. وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر، أي كالمتخبط في دمه في البر. جعل المائد كالشهيد، وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله. وإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر، فإنه يتولى قبض أرواحهم. ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين. رواه ابن ماجه. وقال البصيري في الزوائد إسناده ضعيف، وضعفه أحمد وابن معين والبخاري وغيرهم. قال: وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين. تكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، لحديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وغير مظالم العباد، وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج أخرهما، أي مظالم العباد لا تكفرها الشهادة. وكذلك الديون تشمل ديون العباد وتشمل الديون في حق الله كزكاة وحج أخرهما. قال: ولا يتطوع. بهذه المناسبة الحنابل يقولون إن الطهارة والصلاة ورمضان وعرفة وعاشوراء إنما تكفر الصغائر فقط لا الكبائر، تكفر الصغائر لا الكبائر، الوضوء والصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، وصيام عرفة وصيام عاشوراء، كل هذه مكفرات للصغائر فقط. قال: ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه. لا يتطوع به، أي لا يتطوع بالجهاد. أما لو كان الجهاد فرض عين فإنه يلزمه ولو كان مدينا. الكلام هنا في جهاد التطوع. لا يتطوع به إنسان عليه دين ولو كان الدين مؤجلا، ولو كان الدين مؤجلا لا وفاء له. أما إذا كان عنده وفاء أو قدم بالدين رهنا أو كفيلا مليئا أو أذن له غريمه فله أن يذهب إلى الجهاد، لحديث أبي قتادة وفيه: أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. رواه أحمد ومسلم. وقالوا إن المجاهد يتعرض للشهادة، فالشهادة تفوت النفس، فإذا فاتت النفس فاتت الحقوق معها، ولهذا لا يتطوع إلا بإذن غريمه أو أن يقدم رهنا بدينه، رهنا يحرز أو كفيلا مليئا. قال: ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. ولا من أحد أبويه، أي ولا يتطوع أيضا، ولا يتطوع من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. إذا كان أبواه حرين مسلمين لزم استئذان الأبوين. إذا كان أحدهما فقط هو الموجود أو هو الحر المسلم لزم استئذانه في جهاد التطوع وحرم الذهاب إلى الجهاد دون استئذان. قال لقول ابن مسعود: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. وهذا الحكم خاص بالأبوين، فلا يدخل فيه الجد ولا الجدة، لاقتصار الخبر على الأبوين أي المباشرين. قال: وعن ابن عمرو قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. وقوله وفيهما فجاهد فيه معنى عظيم، هو أن بر الوالدين قد يحتاج إلى مجاهدة، لا سيما مع كبر سنهما أو سوء طباعهما، فيحتاج من الابن إلى مجاهدة. ففيهما فجاهد، أي يبذل الوسع والطاقة في برهما، فهذا هو جهادك. قال: ويسن الرباط، وهو لزوم الثغر للجهاد. يسن الرباط وهو لزوم الثغر. الثغر هو موضع المخافة من أطراف البلاد، كما قال في النهاية: موضع المخافة من أطراف البلاد. عادة يكون هذا على الحدود، الحدود الفاصلة بين البلدان، موضع المخافة، يخاف أن يدخل العدو من هذا المكان، فيسمى هذا ثغرا. فيستحب ويسن الرباط، والرباط هو الحبس، أي لزوم والمكوس عند هذه الثغور التي يخاف أن يأتي العدو منها. سمي بذلك لأن هؤلاء يربطون خيولهم، وهؤلاء كذلك يحبسون خيولهم ويربطونها. فيسن الرباط، لحديث سلمان مرفوعا: رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. رباط ليلة واحدة خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله، استمر ثوابه بعد موته، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. والفتان يعني فتنة القبر التي هي سؤال الملكين. فالمرابط في سبيل الله يؤمنه الله عز وجل من فتنة القبر، حديث رواه مسلم. قال: وأقله ساعة. قال الإمام أحمد: يوم رباط، وليلة رباط، وساعة رباط. أقله ساعة، وتمامه 40 يوما. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تمام الرباط 40 يوما. خرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب، وإسناده ضعيف أو ضعيف جدا. ويروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة أن أكثر الرباط 40 يوما. قال: وهو أي الرباط أفضل من المقام بمكة. ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا، ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إجماعا أن الرباط في الثغور أفضل من المقام بمكة، والصلاة بالمساجد الثلاثة أفضل من الصلاة بالثغر. قال الإمام أحمد: فأما فضل الصلاة فهذا شيء خاصة، فضل لهذه المساجد. يعني الرباط أفضل من المقام بمكة، لكن الصلاة في مسجد مكة لا يعدلها شيء. قال: وأفضله ما كان أشد خوفا. إذا كان الثغر مخوفا أكثر من غيره لقربه من العدو مثلا أو من عدو قوي، فكلما كان الثغر أكثر مخافة كان الرباط فيه أعظم أفضله ما كان أشد خوفا. قال الإمام أحمد: أفضل الرباط أشدهم كلبا، أي أشدهم شرا، أشدهم شرا، ولأن المقام به أنفع وأهله أحوج. قال: ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا. هنا يتحدث المؤلف رحمه الله عن حكم الفرار من أرض المعركة، وأنه محرم وكبيرة من الكبائر إلا في ثلاث حالات يباح فيها الفرار. قال: لا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين أو مئة من مئتين، لكن إذا كان الكفار أكثر من مثليهم جاز الفرار. والدليل قوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإيكم منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله. فلو زاد عدد الكفار عن ضعفي المسلمين أبيح الفرار، ثم ينظر أيهما أصلح، البقاء أو الفرار، لكن جاز الفرار. إنما يحرم فرار المسلمين من ضعفيهم، فرار المئة من مئتين، فرار الشخص من شخصين، لقوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. الآية: وعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من الكبائر، هذا حديث في الصحيحين. قال: والتحرف للقتال هو أن ينصرف من ضيق إلى سعة، أو من سفل إلى علو، أو من استقبال ريح أو شمس إلى استدبارهما ونحو ذلك. يتحرف لمصلحة القتال، ينتقل من مكان أعلى إلى مكان أسفل أو العكس، أو ينتقل من مواجهة الريح إلى الجهة الأخرى، أو من الشمس إلى الظل، متحرفا للقتال. والتحيز إلى فئة ينضم إليها ليقاتل معها سواء قربت أو بعدت، فهذا ما فر من المعركة، إنما انحاز إلى فئة ليعينها أو لتعينه. قال: لحديث ابن عمر وفيه: فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر قمنا فقلنا له: نحن الفرارون. فقال: لا، بل أنتم العكارون، أنا فئة كل مسلم. رواه الترمذي، وحديثه في قصة ابن عمر، يقول إنه كان في سرية فحاص الناس حيصة، فقدمنا المدينة، ثم إنهم قالوا: نعرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستغفر لنا أو نعود. فانتظروه قبل صلاة الفجر فأخبروه وقالوا: نحن الفرارون. قال: بل أنتم العكارون، والعكارون هم الرجاعون، هم الرجاعون أو الكرارون. يقال للرجل يولي عن الحرب ثم يكر راجعا إليها: عكر واعتكر. فهم عكارون أو كرارون. أنا فئة كل مسلم، أي أنتم انحزتم إلى فئة أو متحيزا إلى فئة. وعن عمر قال: أنا فئة كل مسلم. وقال: لو أن أبا عبيدة تحيز إلي لكنت له فئة. وكان أبو عبيدة بالعراق، رواه سعيد ابن منصور. إذن فهذه ثلاث حالات يباح فيها الفرار: أولا أن يكون متحرفا للقتال، وثانيا أن يتحيز إلى فئة، وثالثا أن يكون عدد الكفار أكثر من ضعفي المسلمين، من ضعفي المسلمين، فيباح الفرار حينئذ. قال فإن زادوا على مثليهم جاز لمفهوم الآية، الآن خفف الله عنكم الآية. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فما فر، يعني فرارا محرما. من فر من ثلاثة فما فر فرارا محرما. وقضية الفرار من أكثر من الضعفين هذا مباح إلا إذا كان في قتال الدفع، فإنه لا يباح الفرار، لا يباح الانصراف بحال. لو هجم العدو على بلد المسلمين حتى لو كانوا أقل من عدد الكفار، حتى لو كان الكفار أكثر من ضعفي المسلمين، فلا يحل للمسلمين الانصراف، لأن الانصراف معناه ماذا؟ معناه الاستيلاء على بلد المسلمين وحريمهم وأموالهم. ذكره الشيخ تقي الدين في الاختيارات أنه لا يجوز الانصراف بحال. قال والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة. هذا كلام عن حكم الهجرة من بلاد الكفار أو البلد الذي غلب فيه حكم الكفر أو من دار الكفر. ودار الكفر عند الحنابلة وعند الجمهور هي البلد التي يغلب عليها حكم الكفار. فهل تجب الهجرة على المسلم إذا كان في بلاد الكفار؟ فنقول تجب عليه إذا عجز عن إظهار دينه، أما إذا أمكنه إظهار دينه فلا تجب الهجرة. وهذا ينطبق على بلاد الكفار وبلاد البدعة. قالوا كما لو غلب الاعتزال أو غلب التشيع، فبلاد البدعة إذا لم يستطع فيها الإنسان إظهار دينه وجبت عليه الهجرة. قال المؤلف بحيث يمنع من فعل الواجبات، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب، لا يتم فعل الواجبات إلا بهجرتك فتكون الهجرة واجبة. فإظهار الدين إظهار الواجبات، وإظهار التوحيد، وإظهار البراءة من الشرك، إظهار معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإظهار الشعائر. فإذا منع من ذلك وجبت عليه الهجرة إن كان مستطيعا للهجرة. لهذا نقول إن المعذور في عدم الهجرة إذا كان يظهر دينه فلا تجب، وإذا كان عاجزا عن الهجرة حتى مع عدم إظهار دينه لكنه عاجز عن الهجرة فلا تجب، لأن الله عذر المستضعفين، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. قال وكذا إن خاف الإكراه على الكفر، إنه يستطيع أن يفعل الواجبات لكنه يخشى أن يأتي من يكرهه على الكفر، لقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وعنه صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما؟ قال لا تراءى ناراهما. رواه أبو داود والترمذي وإسناده صحيح. أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، وهذا محمول على من يعجز عن إظهار دينه. وأما القادر على إظهار دينه فلا يرتكب حراما لبقائه. ومعنى قوله لا تراءى ناراهما أي لا يقترب المسلم من المشرك، بحيث إذا أوقد نارا رأى ناره، لا يكون منه من القرب بحيث يرى ناره إذا أوقدت، أي عليه أن يبتعد. الخطابي رحمه الله يقول في معناه ثلاثة وجوه: قيل معناه لا يستوي حكم المسلم والكافر، وقيل معناه إن الله فرق بين داري الإسلام والكفر، فلا يجوز لمسلم أن يساكن الكفار في بلادهم حتى إذا أوقدوا نارا كان بحيث يراها، ليس له أن يكون قريبا منهم بحيث يرى نارهم، فالمطلوب أن يزايلهم، أن يبتعد عنهم، لأن الله سبحانه وتعالى فرق بين أهل الإسلام أهل الكفر وبين دار الإسلام ودار الكفر. قال: وقيل معناه لا يتسم المسلم بسمة المشرك ولا يتشبه به في هديه وشكله. المقصود ألا يسكن المسلم بين الكفار أو قريبا منهم بحيث يرى نارهم إذا أوقدت ويرون ناره إذا أوقدها، وهذا كما قلنا محمول على من يعجز عن إظهار دينه. وأما إذا كان يظهر دينه فإن الهجرة لا تجب عليه. قال: وعن معاوية وغيره مرفوعا: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه أبو داود. أي الهجرة من دار الكفر لا تنقطع، قال: وأما حديث لا هجرة بعد الفتح أي من مكة، المقصود من مكة لا هجرة بعد الفتح، لأن مكة بعد الفتح صارت دار إسلام فلا هجرة من مكة، ومثلها كل بلد فتح، لأنه لم يبقى بلد كفر. وأما إذا كانت البلد بلد كفر فإن الهجرة باقية، إما أن تكون مستحبة وإما أن تكون واجبة. قال: فإن قدر على إظهار دينه فمسنون، أي الهجرة مسنونة، أي استحب له الهجرة ليتمكن من الجهاد وتكثير عدد المسلمين. قاله في الشرح: إذن المسلم مثلا في بلاد الكفر كأمريكا وغيرها إذا كان يستطيع إظهار دينه فإنه لا يجب عليه الهجرة، ولكن يخشى على من في هذه البلدان من الشهوات والشبهات، لهذا اشترط أهل العلم أن يكون ذا دين يمنعه من الشهوات وذا علم يمنعه من الشبهات، فليس كل أحد تصلح له الإقامة في تلك البلدان، أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات وعنده علم وبصيرة تمنعه من الشبهات، لا سيما الطلبة، طالب بعد الثانوية مثلا إذا ذهب إلى روسيا إلى أمريكا حيث الفساد العظيم فإنه معرض للفتنة تعرضا ظاهرا بينا، لهذا ينبغي أن يكون هناك رابطة للمسلمين، هناك اتحاد للمسلمين هناك، وهناك إشراف وهناك متابعة. أما أن يذهب بمفرده ثم يعيش في بيت أسرة من أسر الكفار ليتعلم اللغة، هذا تعريض لدينه للخطر، فلا يجوز في مثل هذه الحالة، لا بد أن يكون عنده علم وعنده دين وفي سن تناسب ذلك. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. استغفر الله. ما حبيتش ادخل الاسرة عشان ايه؟ لان عايز اوقف عند عقد الذمة. عشان عقد الذمة ده عايز له كده، عايز له جلسة خاصة.